بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصل حديثنا بعد انتهاء كتاب القضاء إلى كتاب الشهادات، لأن الشهادة هي من شؤون القضاء. لهذا المصنف ذكر هذا الكتاب بعد كتاب القضاء، على اعتبار أن القضاء من موارد وجود شاهدين عدلين لإثبات الدعاوي، فلذلك ذكر كتاب الشهادات بعد كتاب القضاء. والشهادات هو جمع شهادة، والشهادة في اللغة بمعنى الحضور والإخبار عن العلم واليقين. أما شرعا فالمراد بالشهادة أو أن شاهدين عدلين يشهدون على ثبوت دعوى، يعني يخبرون عن خبر جازم بثبوت حق. هذا الحق لازم للغير، إذن هم مثلا يخبرون أنه هاي دار لزيد، هذا أخبار عن ثبوت حق الملكية لزيد. يخبرون أن زيد له مال، يشهدون أن زيد له مال على خالد، هذا أخبار عن حق الدين وهو لازم للغير. وهذا قيد لازم للغير هو بمعنى واقع من غير الحاكم. وهذا القيد الأخير راح يخرج لنا إخبارات الله وإخبارات الرسول صلى الله عليه وآله، وإخبارات الأئمة عليهم السلام، وكذا إخبار حاكم آخر. فهاي لا تسمى شهادات، هذه لا إخبارات، هاي الإخبارات لا تسمى شهادات. والبحث في كتاب الشهادات يتناول خمسة أطراف. أولا سوف نتكلم في صفات الشهود، يعني ما هي الصفات التي يجب توفرها في الشاهد. ثانيا فيما به يصير شاهدا، يعني مستند الشهادة ما هي، العلم مثلا، اليقين، الاحتمال. ثالثا أقسام الحقوق اللي تثبت بالشهادات، راح نقسم أنه أكو حقوق الله، حقوق الناس الآدميين أو الحقوق المشتركة. ورابعا راح نتكلم عن الشهادة، على الشهادة اللي نسميها شهادة الفرع على الأصل. نعم. وخامسا سوف نتكلم في بعض اللواحق اللي تتناول مسألة الشهادات، ونختم البحث عن هذا الكتاب. قال المصنف: والنظر في أطراف خمسة. الطرف الأول في صفات الشهود. الآن راح نتكلم عن الصفات التي يجب توفرها في الشاهد من أجل قبول شهادته، ويشترط فيه ستة أوصاف. الشاهد اللي قدم لنا شهادة لإثبات دعوى المدعي، نشترط أن يتوفر فيه ستة أوصاف. أولا البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي. الصبي اللي هو غير بالغ ما نقبل شهادته. طبعا المراد به الصبي الغير المميز دون السن العاشرة، مثل أبو ذات السبع سنين، التسع سنين، هذا اللي ما بالغ العشرة، هذا لا تقبل شهادته باتفاق جميع الفقهاء من دون خلاف بينهم. ما لم يصل مكلفا، يعني ما لم يصل إلى درجة البلوغ. أما إذا صار مكلفا وبالغا فحينئذ تقبل شهادته. نعم. هسه الآن رح يأتي، رح يذكرها المصنف. وقيل تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا. إذن القول إذن لا يوجد خلاف عند الفقهاء فيما دون العشرة، جميعهم متفقين على عدم قبول شهادته. نعم، الخلاف اللي وقع عند الفقهاء فيما زاد عن العشرة. قيل هذا القول الأول، تقبل شهادة الصبي مطلقا. مطلقا يعني سواء كان في القتل والقصاص والجراح أو في غيرها من باقي الدعاوى الأخرى، إذا بلغ عشر سنين، إذا بلغ عشرا. فنعم، ولكن هذا القول كما يعبر المصنف هو قول متروك، يعني تركه فقهاؤنا، بل إن قائله مجهول غير معروف، فلذلك لم يعبل به. أما المستند هذا القول توجد بعض الروايات الدل عليه، مثل رواية أبي أيوب الخزاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام، نترك نقاط لأن الرواية طويلة، نأخذ فقط موضع الشاهد: إذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، وجازت شهادته. الرواية يسأل بيها أبو أيوب الخزاز اللي هو أحد أصحاب الإمام الصادق، يسأل بيها إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ قال إذا كان الغلام 10 سنين جاز أمره، يعني جاز له التصرف فيما في شؤونه وجازت شهادته. لكن هاي الرواية أولا الملاحظ فيها إنها رواية موقوفة. شنو معنى الرواية الموقوفة؟ يعني ما مسندة ومنسوبة للإمام، ما قال سألت الإمام، أو ما قال عن أبي عبد الله عليه السلام، أو قال قلت له فقال لي، ما فيها. فقد قال أبو أيوب الخزاز سألت إسماعيل بن جعفر فقال إذا كان للغلام 10 سنين. فهل هذا القول هو قول للإمام لو قول لنفس إسماعيل بن جعفر؟ فإذا هاي تسمى رواية موقوفة، وهي نوع من أنواع الروايات التي ليست بالحجة. نعم، لأنها غير مسندة للإمام، بل هي موقوفة على نفس إسماعيل بن جعفر. هاي أولا. اثنين، إضافة إلى أنها أيضا ضعيفة سندا، لأن يوجد في سندها من هو متوقف في شأنه مثل محمد بن عيسى الذي لم تثبت وثاقته عند علماء الرجال، فلذلك هي ضعيفة سندا. إضافة إلى أن القول التي القول الذي تقول به هذه الرواية هو أنه سوف تقبل رواية الذي بلغ 10 سنين مطلقا، ولكن هذا القول متروك وقائله مجهول. نعم، المشهور عند فقهائنا عدم قبول شهادة الصبي مطلقا إلا في مورد الجرح والقتل. نعم، لأنه دلت بعض الروايات في ذلك، لهذا قال واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل. القول الثاني عندنا قبول شهادته مطلقا، والقول الثالث يعني في ماذا؟ في الجراح والقتل وغيرها من باقي الدعاوي. والقول الثالث اختلفت عبارة الأصحاب أي الفقهاء في مسألة قبول شهادة الصبي في الجراح مثل قطع بعض الأعضاء أو جرحها أو خدشها، وفي القتل فالبعض فصل قال بالقتل نقبلها ودون غيرها. نعم، طبعا هذا الخلاف جاء بحسب ما يستفاد من بعض الروايات. أما إذا صار عندنا 3 أقوال في المسألة، نعم بالنسبة نعطي خلاصة للمسألة، بالنسبة للصبي دون 10 فجميع الفقهاء متفقين بدون خلاف إنه لا تقبل شهادته. بالنسبة للصبي اللي يبلغ 10 عندنا فيه 3 أقوال. قول يقول بعدم قبول شهادته مطلقا في الجرح والقتل والقصاص أو في غيره من باقي الشهادات. طبعا صاحب هذا القول مستنده قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، لأن لفظة الرجل لا تقع على الصبيان، هي الآية تقول استشهدوا شهيدين من رجالكم ولفظة الرجل لا تقع على الصبي. هاي أولا. ثانيا، نفس الصبي هو لا يقبل قول على نفسه لأنه مسلوب العبارة، فمن باب أولى لا يقبل قوله على غيره. الصبي هو بالأصل ما دون 10 هو بالأصل مسلوب العبارة، الشارع لم يقم وزنا لعباراته وألفاظه على نفسه، فكيف نقبل قول على غيره عندما يشهد للغير؟ فلذلك قالوا بعدم قبول شهادته مطلقا، هذا القول الأول. والقول الثاني قال بقبول شهادته مطلقا استنادا إلى بعض الروايات، منه يا رواية أبو أيوب الخزاز اللي هي مطلقة، قالت جازت شهادته مطلقا في القصاص والجراح والقتل وغيرها. وعدنا القول الثالث اللي هو قول يقول بالتفصيل في قبول شهادته في الجراح والقتل دون أن تقبل في غيره، وهذا يدل عليه رواية جميل بن دراج أو دراج حسب الاختلاف بقراءتها وضبطها. وهاي الرواية هي حسنة السند، لأنه ورد في أحد سندها رجل ممدوح، فلهذا تسمى حسنة جميل بن دراج أو دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قوله تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم. نقبل شهادة الصبيان ماذا؟ لو بلغوا 10 سنين، ونأخذ بقولهم الأول إذا قالوا شيئا ثم رجعوا وقالوا مقولة أخرى وفسروا ما قالوه أولا بما ينافي الأول، فنأخذ بأول كلامهم وما قالوه ولا نأخذ بكلامهم الثاني. إذا رجعوا وفسروا مقولتهم الأولى بما يخالف ويضاد الأولى نأخذ بكلامهم الأول ولا يؤخذ بالثاني منه. نعم. ومثله رواية محمد ابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام. المصنف لم ينقل الرواية لأن الرواية متنها مشابه للرواية الأولى، وهي قال وقد سألته عن شهادة الصبي قال لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني. فلفظ هذه الرواية هي نفس لفظ الرواية الأولى وقريب من معناها. نعم، يبقى السؤال إن الروايتين ذكرت القتل ولم تذكر الجرح، نقول يمكن أن يدخل الجرح بطريق أولى في ضمن القتل، لأن الرواية إذا قبلت الشهادة شهادة الصبي في القتل فمن باب أولى تقبله في الجرح، لأن إذا قبلت بالأشد اللي هو القتل فمن باب أولى تقبل بيبا بالأضعف اللي هو الجرح، فيمكن أن يتضمن القتل نفس الجرح ويمكن أن يدخل فيه بطريق أولى. فلهذا ذكروا الفقهاء أنه ما دام تقبل شهادته في القتل إذن تقبل شهادته في الجرح اللي هو أضعف منه. نعم. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص. الشيخ الطوسي في كتاب النهاية اختار رأي أنه تقبل شهادة اللي بلغ 10 وكان صبي مميز إذا كان شهادته في الجرح مثل قطع الأعضاء أو جرحها أو خدشها أو في وكذا القصاص يعني في القتل. وقال رحمه الله في الخلاف، الشيخ الطوسي عند مقولة أخرى في كتابه الخلاف حين قال تقبل شهادتهم في الجراح يعني بخصوص مسألة الجرح أو القطع ولها تقبل شهادتهم في القصاص. لما الشيخ الطوسي رحمه الله يقيد قبول شهادة الصبي المميز اللي يبلغ 10 في خصوص الجراح مثل جرح العضو أو خدشه أو قطعه تخصيص بالجراح، هذا شيد إلى عدم قبولها في القصاص لأن فقط ذكر الجراح، معناه أنه لا في القصاص يعني لا تقبل في القصاص اللي هو القتل، بس بشرط ما لم يتفرقوا. يعني لو كانوا صبيان شهدوا أنه زيد ضرب خالد وجرحه أو قطع يده نقبل قولهم، بس إذا كانوا هؤلاء الصبيان اللي شهدوا، لأن إحنا نريد 2 شاهدين من الصبيان، إذا كانوا دول 2 الصبيان اللي رأوا زيد يضرب ويقطع يد خالد ما زالوا مجتمعين بعد الواقع ولم يتفرقوا. الاحتمال إنهم إذا بعد الواقع تفرقوا احتمال هؤلاء الصبيان قد يؤثر عليهم قول الآخرين، فيمكن للصبي أنه شخص بالغ يبلغه أو يطلب منه يقول له اذهب عند الحاكم واشهد وقل إن زيد قطع يد خالد، فلهذا إحنا نقبل قولهم ما لم يتفرقوا. لماذا؟ لأنهم إذا تفرقوا يحتمل أن بعض البعض قد يكون يؤثر عليهم في الكلام ويطلب منهم أن يشهدوا هذه الشهادة، فلذلك قال نعم تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا. لكن هذا الذي ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله لا يوجد عليه دليل صريح من الروايات. إذا اجتمعوا بعد، إذا اجتمعوا هذا الشرط الأول، والشرط الثاني إذا اجتمعوا على مباح، يعني كان هؤلاء الصبيان اللي يشهدون على شهادة الجراح قد اجتمعوا على فعل وعمل مباح كما لو كانوا مجتمعين لأجل اللعب، كما هي العادة المعروفة عند الصبيان ما يفعله الأطفال إنه يجتمعون مع بعضهم لأجل اللعب أو التسلية أو اللهو، أو كانوا مجتمعين على عمل مثلا كبناء جدار أو مساعدة ذويهم، لا إنهم مجتمعين على أمر حرام مثل لعب القمار، مثل ارتكاب فاحشة، مثل أخذ غيبة أو فسق أو ما شابه ذلك، ما لم يتفرقوا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني، إذا اجتمعوا على أمر مباح وليس على أمر محرم، وهذا أيضا لا دليل عليه من الروايات. نعم، هذا رأي الشيخ الطوسي. يبقى الآن المصنف راح يعلق على هذا الرأي، يقول: والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر. يعني هذه الروايات اللي ذكرت إنه تجوز شهادة الصبي في أمر القصاص والقتل، هي كلها من خبر الآحاد، وخبر الواحد والآحاد بيناه سابقا، وهو الخبر الذي لم يبلغ درجة العلم والاستفاضة والتواتر. يعني مثلا ينقله شخصان مثلا بحديث أو حديثان ما بالغ درجة التواتر والاستفاضة والعلم اليقيني، فلهذا يسموه خبر آحاد، بخلاف الخبر المتواتر. يعني الحديث منقول من أكثر من راوي، من أكثر من واسطة، بأكثر بعدد، وعملوا به الأصحاب أو الفقهاء، فهذا يورث الإطمئنان بمن؟ بصدوره. فإذا الخبر لأنه جاي يفيد العلم واليقين والتواتر. إذا المصنف يقول التهجم، هذا طبعا تعليل لعدم قبول قول الصبيان في القتل والقصاص، التهجم يعني التعدي لقبول قول شهادة الصبيان في مسألة القتل والقصاص، هو أمر خطير، فيه خطورة على أمر الدماء، في أمر خطر. فالأخذ بقولهم، لماذا أمر خطر؟ لأن إذا أخذنا بقولهم على وجه يؤدي إلى القصاص في النفس أو في الجراح في الطرف، هذا يستلزم أنه رح نقتل خالد إذا هم شهدوا عليه أنه قاتل، أو رح يستلزم أنه نقطع يد خالد إذا هو فعلا قد ارتكب جناية الأطراف وقطع يد زيد، وهذا أمر خطير لأن يستلزم التهجم على أمر الدماء. فبالتالي قال: فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة، بلوغ العشر وبقاء الاجتماع إذا كان على أمر لا مباح تمسكا بموضع الوفاق. نعم، يرجع المصنف يقول الأولى، يعني الأفضل والأحسن والأجدر بنا أن نقتصر في قبول شهادة الصبي المميز إذا بلغ عشرا في مسألة الجراح دون القتل. يعني إذا شهد أنه زيد جرح أو خدش خالد نقبل قوله، لكن بالقتل ما نقبل قوله. هذا أول. لماذا؟ لأن قلنا التهجم على أمر القتل والدماء هذا أمر خطير، خصوصا أن الروايات اللي جوزت قبول شهادة الصبي إذا بلغ عشرا وكان مميز في القتل والقصاص هي من خبر الآحاد، ما بلغ درجة التواتر والاستفاضة بحيث تفيد العلم اليقيني حتى نعمل بها. هذا أولا. إذن رأي المصنف نقتصر في قبول شهادة الصبي على أمر الجراح دون القتل، وهذا أولا، وبشروط ثلاث، يعني نقبلها فقط بالجراح وبشروط ثلاث. أولا كن بالغ عشر سنوات، يعني ليس دون العشرة طبعا، وإضافة لذلك لابد يكون مميز. ثانيا بقاء الاجتماع كما ذكر الشيخ الطوسي، ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا، لأن قلنا إذا تفرقوا لعل شخص أثر عليهم ولقنهم هاي الشهادة وعلمهم إياها عندما يذهبون للحاكم ليدلوا بها، فلا بد نريدهم باقين مجتمعين حتى نطمئن إن شهادتهم مستندة إلى الحس، يعني هم فعلا رأوا إن زيد يجرح خالد وليس متفرقين، لأن الأطفال هم ضعيفين العقول، قد يأثر عليهم شخص يعطيهم مال يلقنهم مثلا أو يعطيهم هدية ويقول لهم اذهبوا عند الحاكم وقولوا كذا وأعطيكم كذا، هذا التلقين قد يأثر، بس إذا هم بقوا مجتمعين وشهدوا هذا يقربن أن شهادتهم قريبة للواقع والحس، لهذا قال مع بقاء الاجتماع. وبعد إذا كان اجتماعهم على أمر مباح مثل اللعب والعمل لا على أمر محرم. لماذا المصنف يقول تمسكا بموضع الوفاق؟ لأن هذا المورد هو القدر المتوقن اللي يوجد به اتفاق بين الفقهاء، هو قبوله بالجراح باستجماع هاي الشروط الثلاثة. أما ما زاد عن ذلك مثل القتل محل خلاف، ما زاد عن ذلك يعني من دون توفر هاي الشروط الثلاث أيضا محل خلاف، كما وكذلك ما لم يبلغ 10 سنين أيضا، أو كانوا قد تفرقوا بعد رؤية القضية، أو قبل أداء الشهادة، أو كان اجتماعهم على أمر محرم. إذا انتفت هاي الشروط الثلاث هذا موضع خلاف، فالبعض يقبله والبعض لا يقبله. فالمصنف رأي أن يتمسك بأقل مورد بقدر متيقن لموضع الوفاق بين الفقهاء، هو نقبل شهادة الصبيان في الجراح دون القتل مع استجماع الشروط الثلاثة، وهو كون الصبي بالغ 10 سنوات وشهادتهم باقية لم يتفرقوا إذ اجتمعوا، ويكون اجتماعهم على أمر مباح وليس محرم. الوصف الثاني، الوصف الثاني الذي يجب توفره في الشاهد كمال العقل، بمعنى أن لا يكون مجنونا، فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا. المجنون بالجنون الإطباقي اللي في جميع أدواره وحالاته وأوقاته مجنون وفاقد لعقله، هاي لا تقبل شهادته بإجماع واتفاق ومحل وفاق بين المسلمين، ما يقبل. لماذا؟ لأنه الشاهد من شرطه أن يميز المشهود به وما عليه وما له، يعني يكون لابد يكون عنده قصد وعنده تمييز، والشخص المجنون الفاقد العقل ما عنده قصد وما عنده تمييز، غير متوفر بهذا الأمر، فكيف نقبل شهادته؟ وهذا أيضا إحنا نشترط في الشاهد أن يكون عادلا، واللي فاقد لعقله كيف نميز أنه متحقق به العدالة من جهة اتيان الواجبات وترك المحرمات، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، إذن هو مشروط فيه العدالة. هذا إضافة إلى أن الشاهد يجب أن يكون مرضيا عنهم، مأخوذ من قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، يعني ممن كان محل رضا بينكم. والمجنون غير مرضي، لأنه ما نقدر أن نتحقق من توفر القصد والتمييز عنده، فإذا كان غير قاصد وغير مميز كيف يكون مرضي عند الآخرين؟ فلذلك قالوا لا تقبل شهادة المجنون بالجنون الإطباقي بإجماعا بمحل وفاق واتفاق بين المسلمين. وأما من يناله الجنون إدوارا، بالنسبة للمجنون بالجنون الإدواري اللي بعض حالاته وإفاقاته وأوقاته مجنون فاقد لعقله، والبعض الآخر واجد لعقله، في بعض الأوقات مجنون وفي الأوقات الأخرى قد يكون حاضر لعقله، هذا هل تقبل شهادته أم لا؟ يسموه الجنون الإدواري، يعني بعض الأدوار مجنون وبعضها فائق عند عقل. المصنف قال لا بأس بشهادته في حالة إفاقته، إذا وجدنا قد فاق واستيقظ من الجنون وقد رجع إليه عقله لا مانع لا بأس، لأن راح يتوفر بشرط العقل، لأن إحنا نشترط في الشاهد أن يكون عاقل، والعاقل يعني يكون قاصد ومميز، والآن رجع له القصد والتمييز والعقل، فلذلك بمقتضى وجود الداعي والمقتضي فيه نقبل شهادته، لا يوجد مانع يمنع. ولكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته، كون يظهر عند الحاكم اللي يريد يقبل شهادته انه فعلا قد رجع له عقله وحضر ذهنه واستكمال فطنته، يعني زال المانع اللي كان يمنع من قبول شهادته اللي هي فقدان العقل. استكمال الفطنة يعني رجوع الانتباه والالتفات والذكاء إليه، بحيث من يشهد نعرفه هو الآن عاقل ملتفت منتبه قاصد مميز، فلهذا رح نقبل حينئذ ماذا؟ شهادته. بعد طبعا كيف الحاكم الشرعي يستظهر ذلك؟ هو يفتش عن حاله ويفحص ويسأل عن أمره، مثلا يسأل القريبين منه يقول لهم الآن هو يتصرف تصرفات اعتيادية طبيعية، يميز أولاده، يفعل ذلك، يعرف كيف يدفع الأموال. يقول نعم، يعرف الآن، يستظهر عند الحاكم بعد أن يفتش عن حاله ويفحص عن أمره ويسأل عن تصرفه، إنه حصل اليقين برجوع عقله وحضور ذهنه واستكمال فطنته وتمييزه وانتباهه، فلذلك راح يزول المانع اللي كان يمنع من قبول شهادته فنقبلها حينئذ. وكذا من يعرض له السهو غالبا، فربما سمع شيء وأنسى بعضه، فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعنى. وكذا يعني وكذا لا تقبل شهادة الشخص الذي لا الذي يعرض له السهو أو الغلط والنسيان غالبا، مثل ما لا تقبل شهادة المجنون بسبب عدم حصول القصد والتمييز عنده، كذلك لا تقبل شهادة الشخص اللي كثير ما يعرض السهو عليه أو كثير الغلط أو كثير النسيان غالبا، يعني في أكثر أوقاته. لماذا لا نقبل شهادته؟ لأنه المانع اللي يمنع من قبول شهادة المجنون نفسه موجود عند هذا الشخص اللي يعرض له السهو والغلط وكثرة النسيان غالبا في أكثر أوقاته، لأنه سوف أيضا يكون فاقد للتمييز وماذا والقصد، فلذلك لا نقبل شهادته. وبين المصنف قال ربما سمع شيء وانسى بعضه، لأنه كثير السهو والنسيان، من يأتي ويشهد يشهد بما تذكر، بس ربما نسى شيء يشهد به يغير على مجرى القضية والدعوة، فربما سمع شيء وانسى بعضه، فيكون ذلك مغير لفائدة اللفظ فيصبح ناقل لمعنى. هذا إضافة إلى أنه الشهادة عندما يؤخذ بها يؤخذ بظاهر لفظها، وظاهر اللفظ إلى ماذا؟ إلى تأثير في مجرى دعوة المدعي. فلذلك ربما هو يشهد بعض الألفاظ ظاهرها يؤخذ منها معنى، لو شهد بألفاظ غيرها لتغير المعنى. فلذلك المصنف يقول ربما سمع شيء وأنسى بعضه، لأنه كثير السهو والغلط والنسيان، فيكون ذلك مغير لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه، من دون لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه، فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به. يعني يجب على الحاكم إذا أراد أن يقبل شهادته يستظهر، يعني يبحث ويفتش ويسأل عن حاله ويفحص ويسأل عن أمره، حتى يظهر له أنه الآن هو ليس كثير سهو أو لم يغلبه النسيان فيقبل شهادته، حتى يستثبت ما يشهد به، يعني على وجه يطمئن الحاكم بعدم غفلته أو كثرة نسيانه فيما يشهد به ولو في حال الشهادة. وكذا المغفل الذي في جبلته البله، فربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأمور، والأولى الإعراض عن شهادته ما لم يكن الأمر الجلي الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له، وإنه لا يسهو في مثله. وكذا يعني وكذا لا تقبل شهادة الشخص المغفل. الشخص المغفل هو الشخص الذي لا يحفظ ولا يضبط قوله، الذي في جبلته وطبيعته وخلقته البله. البله هو ضعف الانتباه والالتفات. أكو بعض الناس يقولون مخلوقين على الفطرة، يعني شنو؟ مثلا ضعيف الإدراك، ضعيف الانتباه، مثلا يقولون هذا فيه ضعف في جبلته في طبيعته وفي خلقته، مغفل لا يحفظ لا ينتبه لا يضبط ما يقوله فيسموه المغفل. طبعا هذا أيضا المصنف عنده الأولى الإعراض عن شهادته. لماذا؟ لأن هذا أيضا قد يتوفر فيه في بعض الموارد عدم التمييز وماذا؟ عدم القصد، لأنه ربما يقصد يذكر لفظ ويريد به شيء وهو قاصد غيره، بس بسبب غفلته وعدم حفظه وضبطه وقع بهذا الأمر، وهذا يؤثر على الدعوة. فربما استغلط، يعني وقع في الغلط نعم لعدم تفطنه، يعني لعدم التفاته وانتباهه واستكمال فطنته. الفطنة تطلق على الانتباه، الالتفات، الذكاء لمزايا الأمور، يعني يدخل عليهم الغلط من حيث لا يدري، يدخل عليه التزوير من حيث لا يشعر، وهذا إحنا نشاهده بالخارج. لهذا يقولون إنه هذا الشخص المغفل لا يوثق بقوله، لأنه قد وقع في غلط مثلا، أو وقع في اختلال مثلا، والأولى الإعراض عن شهادته. نعم المصنف يقول، يستثني حاله، يقول ما لم يكن المشهود به أمر جلي، يعني واضح بين، بحيث يتحقق من الحاكم ويستظهر ويثبت عنده إن الشاهد اللي جاي يشهد بهذا الأمر هو ليس واقع في سهو وليس أمر مشتبه به. يذكرون الفقهاء مثال لذلك، كما لو كان هذا المغفل قد شهد إن زيد قتل خالد في مكان غير مزدحم بحيث لا يغلط في مثله، يعني هو فعلا مغفل، بس من شهد إن زيد قتل خالد هذا المكان اللي شهد به ما كان مزدحم، حتى نقول ماذا؟ إنه هذا المغفل قد يقع عليه السهو والاشتباه، لأن المكان مزدحم، ولعل الذي قتل خالد هو ليس زيد غيره، بل اشتبه الأمر عليه. يقولون هذا أمر واضح جلي، لأن المكان ما فيه ازدحام غير زيد، ظاهر واضح بين للعيان، من ضمنهم هذا المغفل الذي رأى زيد يقتل خالد، فلذلك ما نقدر نحمل شهادته على ماذا؟ على الغفلة أو عدم الحفظ أو على عدم الضبط، لأنه مثل هكذا مكان أمر جلي، المشهود به أمر جلي واضح، فلهذا رح يثبت ويستظهر عند الحاكم أن الشاهد المغفل صاحب حق في شهادته، وأنه لم يسهو في مثله عادة أو غالبا. هذا المورد المصنف يستثنيه ويقول له مانع من قبوله ولو كان من المغفل. نعم الوصف الثالث الإيمان، إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.